هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأنتم برفقتنا في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان واشنطن وشرعنة الاستيطان، نبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. إليكم التساؤلات التالية: ماذا سيغير إعلان بومبيو حيال المستوطنات في الضفة الغربية؟ ماذا في توقيت طرحه، وهل من تداعيات على مستوى الإقليم؟ كيف يمكن الحد من سياسة أمريكا الداعمة بشكل مطلق للكيان؟ ما مصير القانون الدولي طالما أن انتهاكه أصبح طبيعياً؟ وهل ستقوم السلطة الفلسطينية بتحركات جدية لمواجهة الإعلان؟ مستمعينا الأفاضل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير متسقة مع القانون الدولي في تحول في السياسة الأمريكية بهذا الخصوص، ما اعتبره رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تصحيحا لما وصفه بظلم تاريخي. قراءة إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن وضع مستوطنات الضفة الغربية تأتيكم في سياق تقرير الزميل رفعت سعيد.
مجددا تتكرر الوعود الاستعمارية القديمة الجديدة ضد الشعب الفلسطيني، فبعد مرور قرن على وعد بلفور البريطاني المشؤوم بإعطاء وطن قومي للعرق اليهودي في فلسطين، ها هو وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو يعد ويعلن من جديد أن بلاده لا تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي. بومبيو يضرب القانون الدولي بعرض الحائط بإعلانه أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الصهيونية الاستعمارية بالضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي. تصريح بومبيو جاء خلال مؤتمر صحفي يعبر عن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعن مواقف أمريكية سابقة تجاه المستوطنات الصهيونية.
إن موقف إدارة الرئيس ترامب اليوم باختصار هو أن المستوطنات المدنية الإسرائيلية لا تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
هذا تصريح من لا يملك، فأما من لا يستحق خرج ورحب بالقرار الأمريكي وادعى أنه تصحيح لظلم تاريخي، ما اعتبره مراقبون أنه هجوم مبطل من نتنياهو على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتمدت سياسة مهمة تصحح ظلما تاريخيا. نشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو والإدارة الأمريكية على وقوفهم الحازم إلى جانب إسرائيل.
نتنياهو اعتبر أن سياسة ترامب التي تعترف بأن الشعب اليهودي ليست غريبة على الضفة الغربية سياسة صحيحة وأمر مرحب به، وادعى أن تحديد قانونية الاستيطان أمر يخص المحاكم الإسرائيلية وليس المحاكم الدولية المتحيزة على حد تعبيره.
نشكر الزميل رفعت سعيد على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا سيغير إعلان بومبيو حيال المستوطنات في الضفة الغربية؟ ماذا في توقيت طرحه وهل من تداعيات على مستوى الإقليم؟ كيف يمكن الحد من سياسات أمريكا الداعمة بشكل مطلق للكيان؟ ما مصير القانون الدولي طالما أن انتهاكه أصبح طبيعياً؟ وهل ستقوم السلطة الفلسطينية بتحركات جدية لمواجهة الإعلان؟ نعم مستمعينا الكرام، واشنطن وشرعنة الاستيطان محورنا في هذا اللقاء من برنامج فلسطين اليوم، وبإمكانكم أيضا متابعة إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت والاستماع إليها مباشرة عبر موقعنا arabicradio.net. كما أدعوكم للتواصل مع الرسائل النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي لبرنامج فلسطين اليوم: 00989215489950. سنتوقف وإياكم في هذا اليوم عند إعلان بومبيو وحيال المستوطنات في الضفة الغربية، وما الذي جاء فيه؟ هل سيغير شيء من الواقع هذا الإعلان أم لا؟ نتنياهو وفي خطابه يقول إن الخطوة الأمريكية تصحيح لما وصفه بالظلم التاريخي. هل هذا يعني أن الاحتلال كان ينتظر مثل هذا الإعلان؟ وفيما يتعلق بهذا الأمر، هل هو فقط بالقضية الفلسطينية؟ ولكن البعض يعتقد أن له امتداد إقليمي على مستوى الشرق الأوسط، وهناك السلطة الفلسطينية عليها أن تتحرك، ولكن نود أن نتوقف عندها لنرى كيف سيكون حراكها على الصعيد الدولي لمواجهة الإعلان الأمريكي، وما التوقعات حيال هذا التحرك ومدى فعاليته بمواجهة الإعلان الأمريكي. طبعا نبحث عن مصير القانون الدولي طالما أن انتهاكه أصبح طبيعيا، وما المطلوب فلسطينيا اليوم لمواجهة الإعلان الأمريكي؟ كونوا معنا واصحبونا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم. مستمعينا ومستمعاتنا، ما إن يتهيأ الضيف الهاتفي للانتقال إلى الحديث معه في إطار حديثنا، ننتقل إلى فقرة من فقرات اللقاء التي عددناها لكم. ماذا عن شكوى أهالي مخيم برج البراجنة في لبنان من غياب الإجراءات الصحية في المخيم؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت من تلاعب بعض التجار بأسعار المواد الغذائية وإدخالهم بضائع فاسدة منتهية الصلاحية مستغلين غياب الرقابة، ويطالب اللاجئون بتشكيل لجان صحية مختصة تحمي المستهلك الفلسطيني في المخيمات. المزيد في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا حاجة للقفازات عند تحضير الطعام، هذا ما يعتقده بعض أصحاب المطاعم الشعبية في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكن الأمر لم يقتصر على القفازات، فالمكان كله هنا يبدو مخالفا لمعايير الصحة المطلوبة.
بس أنا بالنسبة لي بمحلي معيار نظافتي معدة المستهلك هي اللي بتحدد أنا نظيف ولا لا، ما في عندي ولا حالة تسمم، يعني شو بدي نظف لرتب لجيب لقيم لحط، يعني هون محلات فيك تقولي شعبية عشوائية، خلينا نكون صريحين. بس هون التقرير النهائي الأول والنهائي للمعدة المستهلك، المعدة هون حجر الحمد لله وما في حدا تسمم والكل مبسوط.
يشتكي سكان المخيم من غياب الرقابة على غذائهم ويشككون بمصداقية بعض الباعة، ويطالبون بتشكيل لجان مختصة تكشف على المحال التجارية وعن مدى التزامها بالمعايير المطلوبة.
كتير بنشتري شغلات خالص مدتها من الدكانة،
ما بيتبعوا القوانين، ما بيتبعوا النظافة، يعني ما في قوانين عم تتطبق.
احنا عندنا محلات هون اغلب البضاعة كلها فاسدة، عارف شو؟ احنا بدنا ناس تيجي تطلع على البضاعة هون.
بالنسبة للمواد الفاسدة اللي موجودة عندنا بالدكاكين او بالمحلات الجملة بيوزعوها ومعروفة فاسدة وموجودة بالدكاكين وبغض النظر عنها، هاي كيف حل مشكلتها؟ بصير شخصي، يعني كل انسان بيحمي نفسه، بروح بيشتري علبة هالفول بلاقيها خالصة مدتها، بكب هالعلبة، هيك بيكون شو نجح حاله من مشكلة، من مرض، من تسمم، من أما غير هيك ما في حدا موكل بهيك شيء وما في حدا يصلح هيك موضوع.
يحاول الأهالي أن يلعبوا دور الرقيب بالمخيم، فلا جهة أو مسؤولا يهتم بسلامة حياتهم المهددة بكل خطوة يخطونها حتى يهتم بسلامة غذائهم. هم يدركون أنهم باتوا على آخر سلم الأولويات، بل ربما أدنى.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول غياب الرقابة الصحية في مخيم برج البراجنة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نستمع معنا.
سيد حسني، الإجراءات الصحية تكاد تكون معدومة في مخيم برج البراجنة وليس هناك أي محاسبة أو مراقبة، وبالتالي لا حسيب ولا رقيب في إطار مراعاة الإجراءات الصحية المطلوبة، ما رأيكم؟
نحن يعني هذا الموضوع كثير مهم، وإحنا هناك فعلا في تقصير بمتابعة هذا الملف،
واضح؟
احنا كلجان شعبية في تقصير كبير بمتابعة هذا الملف وله أسبابه، يعني أهم أسبابه بتعود أنه لحماية أي قرار أو متابعة المحلات، خاصة هناك عشوائية بفتح المحلات بعدد كبير، سواء محلات مواد غذائية أو محلات حلويات غير خاضعة على الرقابة، رقابة النظافة والتصنيع، هذا أمر كثير مهم متابعته.
صحيح.
ليه؟ لأنه ما في عندنا مرجعية أمنية، في تقصير ومتابعة هذا الملف، لأنه أول شيء في عشوائية بافتتاح المحلات، المفروض يكون في يعني علم وخبر للمرجعيات سواء لجان شعبية أو قوة أمنية. بس أنا هلا يعني إنه في عملية إطلاق تشكيل القوة الأمنية لمتابعة مهمات وحفظ الأمن ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بأمن المواطن.
طيب، هناك من غذائي في هذا الإطار، ما علاقة القوة الأمنية بالأمن الغذائي؟
إذا ما كان فيه في حال وجد محل غير صالح لعملية تصنيع بعض الحلويات مثلا، مين بده يحاسبه؟ مين بده يراقبه؟
طيب صار في قوة أمنية تحاسب، لكن من سيراقب؟
هذا الموضوع بيكون في لجان صحية للمتابعة من قبل اللجان الشعبية ولجان مختصة.
يعني أنتم مطالبون بتشكيل لجان صحية أيضا؟
طبعا، هذا من 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 يعني من برنامج مهامنا.
واضح.
بس ولكن احنا اليوم قلت لك انا في تقصير، لانه ما في حمايه لهي الثلاث الاتحاد وجدت المحلات. بعدين يعني في دور للمواطن.
نعم،
دور المواطن. يعني هلا يتم اعلان ان شاء الله القوه الامنيه لتحمي قرارات اللجان الشعبيه او اللجان الصحيه اللي تتابع، وفي حال اكتشافها محلات فيها مواد فاسده، يعني هذا بده يكون المواطن غفير.
نعم،
يعني ممكن احنا باللجان ما نشوف كل المحلات.
متى ستشرع اللجان الصحيه بعملها؟
فورا. هذا فور وجود قوه امنيه تحمي قرارات اللجان الشعبيه، يعني خلال ساعات كمان، يعني او بكره تحديدا، يعني يوم غدا بيكون في لجان صحيه لمتابعه هذه المحلات. وكمان احنا بنطلب من المواطن اعطاء معلومات او يعني يخبرنا من علم وخبر في حال وجد اي ماده، سواء معلبات او مواد غذائيه فاسده، يحطنا بالعلم والخبر، لان احنا متابعه لمكافحه هذا الامر لحمايه المواطن.
اشكرك جزيل الشكر السيد حسني ابو طاقه، امين سر اللجنه الشعبيه في مخيم برج البراجنه، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم، الشكر وتحية لزملائنا في تقديم هذه الفقرة هنا في الشتات. في الشتات نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي، مع الشكر الموصول لأمين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة حسني أبو طاقة.
عبرنا هالجسر يا ليل، وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل، وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين، ولا عارف طريقي صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين، لابد نادل رجوعي.
أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم تحت عنوان واشنطن وشرعنة الاستيطان. وفي هذه اللحظات أيها الأكارم أنتقل وإياكم لأستضيف معي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ حسان سالم. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ حسان، شكرا لحضوركم معنا.
أهلا وسهلا فيك،
حياكم الله. نحن نتوقف عند إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن وضع مستوطنات الضفة الغربية. ما الذي جاء فيه بومبيو؟ هل سيغير شيء من الواقع؟
بالحقيقة الموقف الأمريكي يعني معادي بشكل يعني واضح تماما لكل تطلعات الشعوب العربية والإسلامية.
نعم.
وكل يوم بتكشف أوجه جديدة من فاشيته ومن التصاقه بالكيان الصهيوني، فلم يكن مفاجئ ما قال، لأنه أساسا منذ أن يعني وافقت الإدارة الأمريكية على نقل السفارة الصهيونية الأمريكية إلى القدس، كان واضح أن من يقود هذا الاشتباك مع شعبنا هو الأمريكا. أمريكا بكل ما تملك سياسيا واقتصاد تحاصر الشعب الفلسطيني وتؤلب الكيان الصهيوني على العدوان وتتجاهل كل القوانين الدولية. ف صحيح انه هذا بس يعني فيما مرة كانت امريكا تقف عند حدود ولو كذبا وتطليلا ان الاستيطان عقب امام السلام، هكذا كبير قوتين كانوا يقولون. الان بشكل واضح تريد تصفية القضية الفلسطينية واطلاق يعني الكيان الصهيوني بشكل مطلق، تضم كل ما تبقى من فلسطين للكيان. يعني هي لا يعني مش مجرد سائلة شكلية، هي يعني عطت خط احمر يعني ضوء اخضر للكيان الصهيوني بالشروع في انهاء مشروع الصهيوني بشكل سريع وتغطية كاملة منه. وطبعا بالمقابل ما هي بالفعل باهت يعني اوروبا حصلت في الدول بكثة، وبالنهاية اوروبا هي مملوكة لامريكا. ما احنا شايفين شو عملت في الاتفاق النووي الايراني، خدعت ايران ووقفت معها لما امريكا حمرت عينها ظلت ساكتة ولم تجبر على تنفيذه مع ايران.
أستاذ حسان، يعني نتنياهو يقول أن الخطوة الأمريكية هي تصحيح لما وصفه بالظلم التاريخي، هل هذا يعني أن الاحتلال كان ينتظر مثل هذا الإعلان؟
طبعا هذه فرصة ثمينة قبل ما أنه ترامب يخوض الانتخابات ويسقط مثلا، يعني احتمال أنه يسقط، احتمال أنه يتم تنحية الآن بحاول المسابقة بالزمن، لأنه كل طاقم ترامب هو طاقم صهيوني بالكامل، وزير خارجية والمستشارين جميعهم صهايني أكثر من الصهايني. وبالتالي يعني نتنياهو الحلف اللي بينه وبين ترامب هو حلف مقدس، هم بيحاولوا يدعموا نتنياهو اللي يفوز بالانتخابات الثالث في الفترة تجري الآن في فلسطين المحتلة الأمريكان، وعلى أساس يستكملوا سياستهم، لأن الأمريكان يريدون محاصرة المقاومة أينما كان. انظر ماذا يحصل، يحصلوا على إيران من كل النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية، يحصلوا على لبنان، حصلوا على سوريا، يصيرون على يعني الانضباط والانضباط الشعبي الكاذب في العراق، في اليمن يحاربون بشكل مباشر. إذا نحن أمام يعني هجوم أمريكي كاسح على كل تطلعات نحو الحرية والإتاق من يعني الاستفراد الأمريكي ومن الإملاءات الأمريكية على مقدراتنا.
نعم طيب،
يعني نقول في ذلك طبعا على الأنظمة العميلة اللي لدي والشخصية في لبنان، هناك شخصيات وأحزاب عميلة بالكامل لهم، وفي إيران يحاولوا محاصرتها عن طريق الدول المجاورة، بالعراق نفس الشيء، يعني أشعلوا هذه الفتنة من أجل إخضاع العراق من أي واحدة ومنعها من التحرك صوب إيران. في سوريا المعركة من تنهاية السنة التاسعة مستمرة، الامريكان بقودها والكيان الصهيوني وكل الغرب بقودها من اجل اعاده داعش مره ثانيه الى الاراضي الصهيونيه. وبفلسطين لا يختلف ذلك، يريدون تدمير كلمه المقاومه. لذلك انا اتصور ان هذا الغزو هذه وهذا الموقف سوف يتمادى ويتضاعف ويتصاعد، يريدون محو قضيه المقاومه وتجربوا في اخر عدوان، ولكنهم لن يتوقفوا. انا على ثقه بانهم لن يتوقفوا مطلقا. الان يحاولون يعني دمج بعض القوى المقاومه في النظام الفلسطيني، ولا اتصور ان ذلك سوف ينجح على اي حال. يعني
طيب استاذ حسان، يعني السلطه الفلسطينيه ستتحرك بعدة اتجاهات على الصعيد الدولي لمواجهة الإعلان الأمريكي، برأيكم ما التوقعات حيال هذا التحرك وما مدى فاعليته بمواجهة الإعلان الأمريكي؟
والله يا أخي طالما السلطة الفلسطينية موجودة في داخل اتفاق أوسلو مع الكيان الصهيوني والأمريكان محدود، أي تحرك إلى تحرك كلامي ليس له وزن، لن تستطيع أن تخرج أبعد من ذلك. إذا أرادت فعل الوقوف أمام هذا الموقف المعادي بشكل واضح ومطلق، يجب عليها التحلل من اتفاق أوسلو. بدون التحلل من اتفاق أوسلو مهما كانت النتائج يعني أفضل من أي نتائج، ونحن ننتظر استكمال المشروع الصهيوني. فلذلك تحركاتها لم تعد أن جامعة الدول العربية، ونحن نعرف جامعة الدول العربية مقتطفة من عملاء أمريكا في المنطقة، هيئة الأمم المتحدة برضو مقتطفة من أمريكا، ولا يوجد أي قرار، لا هناك مئات القرارات لم يلتزم بها الكيان الصهيوني منذ 1948 حتى الآن، منذ عام 1947. لذلك يعني تحركات السلطة محدودة، يعني عليها أن تقيم وحدة حقيقية وتعيد النظر بكل شيء أساسها بالداخل. كيف يمكن أن يعد الشعب الفلسطيني إعداد كامل لمواجهة هذه المخططات وقود معركة الفاصلة بعد الاحتلال في الوقت الذي ما زال هناك تسليق رمي وما زال هناك اعتراف السلطة في الكيان الصهيوني. هذه الأمور إذا لم تنتهي لن نستطيع أن نتقدم إلى الأمام بشكل حقيقي.
طيب أستاذ حسان يعني ما مصير القانون الدولي طالما أن انتهاكه يعني أصبح طبيعيا؟
يا سيدي القانون الدولي أقول لك شيء، أولا اتفاق أوسلو وقع ورعي بواسطة أمريكا ووافقت عليه هيئة الأمم المتحدة بأكملها ومجلس الأمن وضربوا في عرض الحائط. الاستيطان مثلا الاستيطان كل قرارات الشرعيات الدولية القانون الدولي تكون هو يعني غير شرعي، وأمريكا نفسها طوال السنوات الماضية ظلت تقول أنه غير شرعي، والآن يعني ضربت عرض الحائط. لماذا؟ اتفاقه مع إيران أنه يعني لم يكن شرعيا، ورغم ذلك جاء ترامب وضرب عرض الحائط به. إذا نحن أمام قانون الغاب وليس الفليت، هناك قانون دولي ودولة أمريكا تتحكم بمفاصل القرار الدولي وقرار دول أوروبا، وهي تضغط على الدول النامية لكي تبعدها عن أي موقف مشارك أو مؤيد للفلسطينيين أو لقضايا العرب أو للقضايا الإسلامية. إذا نحن أمام غاب وأمريكا تتحكم بها حرفيا، يعني نحن أمام قانون غابي وليس قانون دولي يحفظ حقوق الدول والشعوب.
نعم. طيب في سؤالي الأخير أستاذ حسان، ما المطلوب يعني فلسطينيا اليوم لمواجهة الإعلان الأمريكي؟
المطلوب رفع الصفوف وإنتاج موقف مقاوم حقيقي يكون أطرافه جميع قوى المقاومة في الساحة الفلسطينية بدون استثناء، والتحلل من اتفاق أوسلو لا التنسيق الأمني، التحلل من كل علاقة مع الكيان الصهيوني، وحتى تخذ معركة مجراها الحقيقي ما بين الشعب الفلسطيني كشعب محتل وبين الكيان الصهيوني ككيان محتل لهذا الشعب. هذه هي المعادلة، لا حل آخر. لا يمكن أن تقوم الوحدة الوطنية ونحن نمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال، هذا يتناقض مع ذلك. السلطة أساسا تتناقض مع المقاومة يا أخي. يعني يا سلطة يا مقاومة، من المستحيل الدمج بينهما، لأن السلطة عليها استحقاقات والمقاومة متحررة من هذه الاستحقاقات. هذا هو الحل، ونحن نختلف عن الشعوب الأخرى التي احتلت وناضلت وتحررت. يعني هذه قاعدة واضحة مضوح الشمس الحلول والبدائل يعني.
أحسنتم الأستاذ حسان سالم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا في هذا اللقاء، شكرا لكم.
أهلا وسهلا،
حياكم. أحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، وننتقل إلى إطار فقرة أخرى من فقرات لقائنا. تسألني من أنت؟ كيف أنت؟ ولما أنت أنت؟ أقول أنا لم أعد ما كنت عليه. تسألني ما الخطب؟ أقول خطب جلل صديقي، الانتظار ما أقساه، موت وحياة متحدين. تسألني أي انتظار؟ حدثني عن الانتظار. أقول صحراء جرداء، لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة. تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحة الصبار والزميل وائل.
واحة الصبار.
صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد الذي بين دفتيه جمع خلاصة معاشه من ظروف قاسية بدأت بالملاحقة والاستهداف من قبل قوات الاحتلال منذ أن كان طفلا صغيرا مرورا بالاعتقال وما واجهه خلال هذه الفترة التي امتدت على مدار ما يقرب من 15 عاما. إنه الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش والذي بدأت رحلته مع الاعتقال مبكرا. للتعرف أكثر على الكاتب وأبرز ما جاء في كتابه نرحب بالكاتب محمد أبو شويش. بداية نتعرف عليك.
محمد عبد العزيز أبو شويش من مخيم النصيرات الأصول وأصلي من عائلة لاجئة من قرية اسمها قرية برقة تقع جنوب الشرق عسقلان المجدلة. اعتقلت عدة مرات، اعتقلت لسنة 1970، كان عمري بالضبط 15 عام وسبع شهور تقريبا.
نعم أستاذ محمد أبو شويش، يعني صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، يعني في هذا السياق 15 عاما مجموع ما قضيته في الأسر، هل يمكن لو تحدثنا عن هذا الكتاب، هل يمكن اعتبار هذا الكتاب هو محصلة لتجربة اعتقالية عشتها داخل سجون الاحتلال؟
نعم وبالتأكيد هذا الكتاب هو حصلة هذه الخبرة منذ الولادة وليس فقط من السجن، لكن سقلت في السجن وتم التفكير بإنجاز هذا الكتاب أو بتقريره أو يعني توثيق هذه التجربة وهذه الخبرات المتراكمة منذ يعني نضجت ووعيت ومنذ تكونت عندي حتى الذاكرة. أنا ما كنتش أحلم أني أنا أكتب كتاب في السجن. تشكلت الفكرة عندي أني أنا أوثق هذه التجربة، فيعني فكرت أكتب هذه التجربة بناء على أهميتها، بناء على اعتراف العدو نفسه بأهمية هذه التجربة، وبالتالي هي لازمة للأجيال الجاية كموروث حتى يتعلموا ويخطوا العبر الأجيال الجاية، لأن النظام لم يقف في حدود والله أنا خلصنا أو جيلنا انتهى، لا، جيل بالتبع جيل وجيل بالحق جيل، وما زال لسه ما زالت أراضينا محتلة وما زال بلادنا هنا محتلة، وبالتالي علينا هذا الموروث النضالي أن نورثه للأجيال الجاية حتى تأخذ العبر وتقوم بتطوير ما فعلنا إحنا وتبني على تضحياتنا وتناضل حتى التحرير الكامل يعني بإذن الله.
يعني عفوا لو تسألنا عن أبرز أو ماذا كتب محمد أبو شويش في كتاب قبل أن يموت الجلاد؟
أبرز ما كتبته أنا عبرت في البداية عن تكوين الشخصية اللي هي البيئة. البيئة كانت بالنسبة لي المخيم، بتحدث عن المخيم بطباعه بواقع الاقتصادي قلنا والاجتماعي والسياسي، ثم تأتي التربية درجة ثانية في العمل في تكوين الشخصية وهي ملحق للبيئة، لازم تكون بيئة وتربية. بتحدث عن البيئة قلنا والمخيم
المحيط اللي
والأم وأمي، يعني أسرتي وأمي والمخيم هو الأساس كويس. وهنا أنا لما بتحدث عن الأم بتحدث عن الأم اللي هي الوطن، الأم اللي يعني أنا في القصة حاكي عن حكايات لأمي كيف أمي وأنا صغير لما انحبست وأنا عمري 16 سنة وسبع شهور و 21 يوم، أما جتني على شبكة زيارة قالت لي أما أنت ولا 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 أنت بطل، أنت بطل، تخيل الأم تيجي تقول لك ولا أنت بطل وفي حينها تطلع فيها مش دافع لليوم بترن في داني يعني كلمتها لليوم، وهي ماتت في 79 لكن لليوم أنا عمري 62 سنة. أمي لا تحب الاعتراف في التحقيق وعلمتني زي هيك، عشان هيك أنا في آخر حبسي أيضا شكلت المأثرة هاي أو البطولة هاي كما يقولون مش أنا أقول، وهذا الأسطورة في التحقيق، وكانوا مسميني فوتشيك فلسطين ومش عارف زملائي لأنهم شافوا قديش أنا مثلت فلسطين في التحقيق. كانت أمي بالنسبة لي الوطن اللي بتثمن موقفي وبتقول لي برافو عليك يا بطل وأنا صغير، وها هي الوطن اللي بتثمن موقفك لما تعمل كويس وبتبارك لك وبتبارك فيك ولما تخطئ بتعاقبك.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، فابقوا معنا.
من جديد نعود ونرحب بضيفنا صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، ونكمل حديثنا عن كتابه.
أستاذ محمد، يعني الأسلوب الذي اعتمدت عليه في الكتابة، ماذا عن هذا الأسلوب؟
هو الأسلوب تبعي هو البحكي هو المكتوب، لم أرقص على الكلمات ولم أكن يوما عاشقا للبلاغة.
وجدت الأسلوب الأسهل
طبعا في البساطة الأناقة. أنا بالنسبة لي أنا مبدأ في الحياة البساطة أصلا، والتواضع كمان. يعني أصعب شغلة واجهتني في الكتاب، أصعب شغلة المناظر يتحدث عن نفسه، يعني أهم شغلة عند المناظر التواضع. مين هذا أقول اللي أنا صعب علي، تخنقني لما بقول أنا بنخني، لكن ما لقيتش حدا يقول هذا. ما دام حدش قال هذا، لا حرام تضيع يعني حكايتي، حرام تضيع الحكاية هذه اللي ممكن تفيد أجيالي. فاضطريت أقول أنا، اضطريت. أما أصعب شغلة للمناظر إنه يعني في لحظة يتخلى أو دقيقة عن تواضعه. على رأي والدتي لما كانت تقول لي التواضع زين، يا التواضع زين، لكن يعني أنت مضطر أن تتمرد على هذا التواضع لفترة معينة. لا، بدك تكتب، بدك، هذا مش حقك، هذه تجربتي ليست حقي، حق الأجيال الجاي تتعلم.
هل يمكن اعتبار هذا الكتاب قبل أن يموت الجلاد في إطار ما بات يعرف في داخل السجون وخارجها، أدب السجون؟
طبعا هو يعتبر أدب السجون، لأنه بنروح السجن، حتى من ثقافة السجن، حتى ما استقيته من ثقافة من وعي من هذا ومن هذا، وكيف سكل هذا الوعي لدي. يعني السجن الحياة الجماعية اللي كنا نحياها كمناضلين في السجن كويس. وزمان كنا نقول احنا بالبلد هيك المراجل نقل والعلوم اكتساب، وبالتالي هو بدأ نابع من 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 راحت سجن. يعني إذا اشتم في الكتابة بتطين السجن، كيف يعني من أدب السجون؟ أدب السجون نعم، هو أدب السجون.
الأستاذ والكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، يعني في الختام إلى ماذا تتطلع؟
يعني أنا أتطلع أول إشي إلى عادة صياغة مجتمعنا الفلسطيني اللي مورس عليه الفساد المتعمد من فترات، من سنوات. يعني بنشوف الوضع إحنا كويس، ومورس علينا ما لم يمارس على أحد كويس. يعني اشتغل فينا إبليس بس مجسد بدول ومجسد بناس كويس. تعالوا بنا كلنا، كل القائمين والمثقفين ومن يدعوا التنظيمات، ومن بيطلعوا عالم منهم سيادة قوم، من بيطرحوا نفسهم هم المسؤولين عن شعبنا. تعالوا انتبه شوي، لأنه مشروعنا الأول الآن مشروع إعادة صياغة قيام شعب فلسطين اللي قاعدة تتدمر شوي شوي، وإحنا بنطلع. ثم المشروع الوطني، إعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وضع الناس بحقيقة أين نحن، أين ذاهبون. وبحلم بمجتمع آمن، بمجتمع بحلم بسلام زي كل العالم. يعني أنا بحلم بالسلام كويس، بس بحلم أن أخذ حقي كمان كفلسطيني كشعب. يعني كويس، هذا هو حلم. لا لو تحقق، وبحلم ما يتمش ولا أسير، مش بس على صعيد السجون الإسرائيلي للفلسطينيين، ولا أسير في كل العالم كمان. الإنسان هو الإنسان.
إذن هو كتاب للأجيال القادمة كما يقول أبو شويش، لخص فيه نتاج تجربة امتدت منذ أن كان عمره 15 عاما ومعاشه من عوامل أسهمت في صقل شخصيته وصولا إلى كتابة هذا الكتاب.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. ألف شكر وتحية لمتابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، حيث تحدثنا حول إعلان الولايات المتحدة الأمريكية حول المستوطنات، وقد استضفنا الأستاذ حسن سالم الكاتب والمحلل السياسي، وأشار إلى أننا أمام هجوم كاسح أمريكي نحو كل التطلعات للحرية والاستقلال، وأنهم يريدون التبعية المطلقة لا فقط لفلسطين، لكل المنطقة، لكي يستطاعوا حلب المنطقة وحكامها، والضغط على الفلسطينيين يتضاعف لكي يتخلى عن ثوابته الشعب الفلسطيني. أشكر الأستاذ حسين سالم كان معنا، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، وأشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.